السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، نواصل بأمر الله عز وجل في هذه الليلة تفسير جزء عما، والليلة بأمر الله عز وجل موعدنا مع سورة الانشقاق، ألا وهي تلك السورة التي يذكرنا الله عز وجل كما عودنا ربنا في القرآن، يذكرنا الله عز وجل بالآخرة دائما، بعرصات القيامة، بمواقف الحشر. فالإنسان إذا عاش في الدنيا مع الماديات ربما تأخذه بعيدا عن الآخرة، لكن الله عز وجل يريدك دائما أن تكون الآخرة نصب عينك، وأن يكون الموت أمام عينك. فبينما أنت تسير في طريقك، بينما أنت تتاجر، لابد أثناء تجارتك أن تتذكر ربك، أن تتذكر الوقوف بين يديه. وأنت تذاكر، لابد وسط المذاكرة أن تتذكر يوم القيامة. وأنت تصلي، ينبغي أن تتذكر أنك ستقف مثل هذا الوقوف أمام الله عز وجل. فإن أنت ذكرت نفسك دائما طوال يومك بالآخرة، فإن هذا مدعاة إلى ألا تعصي ربك أبدا. فبمجرد قيامك من نومك تذكر نفسك بالرجوع والوقوف أمام الله تعالى، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم حين قال في دعاء الاستيقاظ من النوم: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. فإذا استيقظت تتذكر أنه سيأتي عليك وقت تنام ولا تستيقظ. إن ذهبت لتنام تذكر نفسك بالآخرة، بالقيامة، بالوقوف أمام الله عز وجل، فتقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. بل تسلم الأمر كله لله، كما علمك النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. أو تقول كما علمك النبي صلى الله عليه وسلم: باسمك اللهم أموت وأحيا. فتذكر نفسك بالموت، بالقيامة، بالوقوف أمام الله عز وجل. في صلاتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذكر الموت في صلاتك. والحديث رواه البزار من حديث أنس بإسناد حسنه الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذكر الموت، أو اذكر الموت في صلاتك. فإن العبد إذا ذكر الموت في صلاته حري أن يحسن صلاته، وأنت تمشي في طلب الرزق، في التجارة، في العمل، في الطرقات، تتذكر الوقوف أمام الله عز وجل، وتتذكر يوم القيامة، كما قال تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وأنت تأكل من رزق الله لابد أن تتذكر النشور والوقوف أمام الله عز وجل. فالله عز وجل يذكرك بيوم القيامة في هذه السورة الكريمة المباركة، الذي إذا أردت أن تنظر إلى يوم القيامة يحدث أمامك في صورة عملية، أو إن صحت العبارة، إذا أردت أن تشاهد القيامة كأنها شريط فيديو يعاد أمامك، فاقرأ هذه السورة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث رواه الترمذي والإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك من حديث عبد الله بن عمر بإسناد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سره أن ينظر إلى القيامة كأنها رأي عين فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. إذا أردت أن تنظر إلى القيامة اقرأ هذه السور، وحاول أن تعي، وحاول أن تفهم، حيث ينبهك الله عز وجل أيها الإنسان الغافل بأن هناك يوما اسمه اليوم الآخر. يا من تغش، يا من تخدع، يا من تظلم، يا من تطغو، يا من تعتدي، تذكر أن هناك يوم اسمه يوم القيامة، يذكرك الله عز وجل كما قلنا في السورة التي قبلها، سورة المطففين، يعالج الله عز وجل قضية التطفيف، الغش في المكيال، ظلم الناس بعضهم البعض، كيف يعالجه الله؟ لا يقول الله عز وجل للغشاش أو الذي يطفف القيل: خلي بالك ده في رقابة إدارية، خلي بالك ده في محاكم، خلي بالك ده في قضاء. لا لا، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. يفكروا بالآخرة بيوم القيامة. عشان كده لو لقيت واحد بعيد عن ربنا ما بيصليش، ما تروحش تقول له: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. أنا عارف إن ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام صح، ولكن يمكن أن تغزو قلبه بأن تذكره بالآخرة، والقلوب مشبولة على ذلك، والنفوس مشبولة على ذلك. لو أنك أخفته من القبر، من عرصات القيامة، من الوقوف أمام الله عز وجل، ربما يرتدع ويصلي، فإن الفطرة في قلبه لا زالت بقيتها نور موجود في قلبه. فبمجرد أن تزيل هذه الغشاوة عن قلبه بأن تذكره بالجنة وبالنار وبالقيامة والوقوف أمام الله عز وجل، ربما وحده دون أن تعلمه أنت الدين، ربما يأتي هو يطلب منك أن تعلمه الدين. فهؤلاء الذين تراهم في الطرقات أو في الجامعات بعيدين عن الله عز وجل، طريقك لغزو قلوبهم ولأسر نفوسهم هو أن تذكرهم بالدار الآخرة. عود نفسك، الدعوة إلى الله هذه بدايتها أن تذكرها باليوم الآخر. لذلك فإن أغلب السور المكية التي نزلت في مبتدأ الدعوة أيام النبي عليه الصلاة والسلام، أيام النبي الأولى في مكة، كانت تتحدث عن القيامة، عن البعث، عن عظمة الله عز وجل. فحري إن تذكرت ذلك ألا تعصي الله جل وعلا. قال الله تعالى: إذا السماء انشقت. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يذكرك الله عز وجل بما سيحدث من تغير الكون يوم القيامة، من تبدل السماء غير السماء التي عهدتها، وتبدل الأرض غير الأرض التي ألفتها. سماء كنت تراها كل يوم تضيء في النهار وتظلم في الليل، فيها سحاب بينك وبينها ينزل أمطارا، لونها أزرق، تتغير في الليل إلى اللون الأسود، ترى ذلك لا يتغير، ويراه من قبلك وسيراه من بعدك إلى أن يرث الله الأرض من عليها. تفاجأ أن الكون قد أظلم، وأن الشمس قد أخذت وألقيت في جهنم، فلم يعد هناك ضوء ولم يعد هناك نور، إنما النور يعطيه نور السماوات والأرض للمؤمن على قدر عمله. فتتذكر يوم تنشق السماء، هذه السماء التي رفعها الكريم الجليل العظيم بلا عمد، تراها أمام عينك تتشقق وتتصدع. سبحان الله، إنه لو حدث زلزال في الأرض الآن، بل أقول لو حدثت هزة أرضية، بلاش زلزال، هزة أرضية، لو حدثت هزة أرضية فقط فسقطت عمارتين، أو رأيت النوافذ قد تكسرت ورأيت الناس يجرون، العالم كله يتحدث، فما بالك لو أن الزلزال ذلك قد انشقت الأرض فيها وبلعت البحار وبلعت الناس، بل ما بالك لو أن الأرض وحدها، ليست وحدها التي انشقت أو تزلزلت، بل كذلك السماء قد انشقت، كما قال تعالى وانشقت السماء فهي يومئذ وهي. انت مستحضر المنظر؟ حاول تغمض عينك كده وتتفكر، لو انت ماشي في الشارع ولقيت عمارة جنبك عالية 20-30 دور وقع طوبة بتقع منها على دماغك، يحصل في قلبك ايه؟ لو العمارة كلها بتقع عليك يحصل ايه؟ اما لو السماء كلها بتقع عليك تنشق ثم تقع، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، اين قلبك؟ لولا ان الله عز وجل ما كتب على الناس الا الموتة الاولى لماتوا جميعا رعبا وفزعا وخوفا. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، تتشقق السماء لتنزل الملائكة لتقف صفا واحدا في انتظار نزول الملك الجليل العظيم جل جلاله، كما قال تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم هون علينا تلك الشدائد وأدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب يا رب العالمين. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، أذنت أي استمعت وأطاعت، وأذنت لربها أي استمعت السماء لله جل وعلا وأطاعت، وحقت أي وحق لها ذلك، جدير بها أن تسمع، إن لم تسمع لله فمن تسمع؟ إن لم تستسلم لله فلمن تستسلم؟ إن لم تذعن لله فلمن تذعن؟ بل إن السماء والأرض بل الكون كله قد استسلم وأذعن لله عز وجل طواعية إلا الإنسان. فالسماء تسجد والأرض تسجد، السماء تسبح والأرض تسبح. قال الله عز وجل قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. الله عز وجل يذكر الناس باستسلام السماوات والأرض، ومن ثم فمن باب أولى يا أيها الإنسان الضعيف، إذا كانت السماء على عظمتها والأرض على عظمتها وخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، إذا كانت السماوات والأرض قد استسلمت وأذعنت وسلمت أمرها وأقبلت طوعا لله عز وجل، فمن باب أولى أنت أيها الإنسان. قال تعالى مخاطبا ذلك الإنسان قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، هذه الأرض، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض، يعني قال الله للسماء وللأرض، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، يعني استسلما بإرادتكما أو رغما عنكما، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. هل من مؤمن يستحضر أن هذا النداء يكون له يوم يسمع الأذان فكأن الله يناديه يا أيها المؤمن تعال طوعا أو كرها فيقول أتيت لك طائعا يا رب العالمين؟ هل لا مؤمن يرى الحرام أمام عينه فيستحضر أن الله عز وجل ينهاه إياك أن تقبل على الحرام طوعا أو كرها فيقول بل طوعا يا رب العالمين؟ فالسماء والأرض والكون كله قد أقبل على الله طوعا، الكون كله سجد لله عز وجل طوعا، إلا الإنسان. كما قال تعالى، تدبر هذه الآية، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب؟ شوف لما جعلنا الناس إيه، وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، يعني كل هؤلاء أتوا طوعا لله عز وجل، إلا الإنسان لم يأتي أصلا. سبحانك ربي، لماذا هذا الإنسان؟ لأنه جاهل. قال تعالى، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. عرفت ليه الإنسان ما جاش؟ لأنه جاهل. هيقول لنا عالم، ده أنا أستاذ ورئيس قسم، ده أنا مدير. لا، العلم هنا يقصد به العلم بالآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول، إن الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالآخرة. قال الله عز وجل، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فلا تكن عن الآخرة غافلا، بل أقبل على الله عز وجل طوعا. والسؤال الآن، لقد أقبلت السماء والأرض طوعا، فهل للسماء عقل؟ لقد عرض الله عز وجل التكليف والأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها، فهل للسماء والأرض عقل؟ هل للسماء والأرض سمع؟ هل للسماء والأرض نطق؟ أقول لك نعم، للسماء والأرض إدراك، وللسماء والأرض سمع، وللسماء والأرض نطق، لكن لا تعلمه أنت. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لا تفقهون تسبيحهم. هل تنظر إلى هذا الحائط بالذرات الموجودة فيه؟ الذرات فيما بينها نطق وكلام، لكنك لا تدري ولا تعلم، ولا يعلم ذلك إلا من خلقها سبحانه وتعالى. فلها إدراك ولها سمع ولها رؤية، لكن كل ذلك بأمر الله عز وجل. ومن الأدلة على ذلك على سبيل المثال قول الله عز وجل، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. قال أهل التفسير، لا تبكي السماء على فراق أعداء الله، ولكنها هي والأرض تبكيان على فراق أولياء الله عز وجل. أنت أيها المؤمن، يا من كنت تأتي إلى هذه البقعة في بيت الله عز وجل تصلي، أو يا من كنت تخرج من بيتك إلى جامعتك وأنت في طريقك تسبح بحمد الله وتستغفر الله من بيتك إلى الجامعة، لو أن الله قضى وأخذ روحك أو كتب أجلك ورفعك إليه، فإن تلك الأرض التي كنت تطيع الله عز وجل عليها إذا مت تبكيك، تحزن عليك. فالسماء لها إدراك، تحزن وتبكي، لكنك لا تدري بذلك ولا تعلم بذلك. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. السماء عظيمة لكن الله أعظم، السماء كبيرة لكن الله أكبر. فالسماء تذعن وتستسلم وتأتي للكبير المتعالي سبحانه وتعالى. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن معنى ذلك كما قال الله عز وجل، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. يبين النبي ذلك فيقول، ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاه. ياريت تفهم حديثه، سمعته كتير، افهمه. ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاه، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. فهمت؟ الدبلة اللي في ايدك ولا الخاتم اللي في ايدك لو خلعته ورميته في الصحراء، الخاتم ده بالنسبة للصحراء يسوي ايه؟ ولا حاجة. او السماوات السبع والارضين السبع بالنسبة للكرسي كان هذا خاتم بالنسبة للصحراء. طيب سيبنا من السماء والارض، خلينا في الكرسي العظيم ده عشان تعرف عظمة الله. الكرسي ده بالنسبة للعرش كأنه خاتم، هو الكرسي ألقي في الفلاة وهو العرش، والكريم سبحانه وتعالى مستوى على عرشه. وخلي بالك ده السماوات بالنسبة للكرسي والكرسي بالنسبة للعرش. انت ما تعرفش اصلا السماوات، كل النجوم اللي انت شايفها دي، كل هذه النجوم التي النجم الواحد منها يزيد حجمه على الارض ملايين المرات، كل ذلك في السماء الدنيا فقط. كل النجوم والمجرات والكواكب والكويكبات والاقمار والمذنبات، كل هذه الاجرام التي تراها بعينك والتي لا تراها، والتي ربما تنظر انت الان الى جرم سماوي يكون قد ولى منذ 5 ملايين سنة، كل هذا موجود في السماء الدنيا فقط. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، كل ده في السماء الدنيا بس، فما بالك بالثانية والثالثة والرابعة التي تحيط بالجميع، والكرسي الذي وسع السماوات والأرض، والعرش الذي وسع الكرسي، والعظيم جل جلاله سبحانه وبحمده. فلما تستحضر ده تقوم تخاف، لو خفت يبقى الحمد لله كويس، المطلوب انك تخاف. ما تقولش بقى هم دول ما بيكلموش الا في القيامة والقبر والغف دم ربنا والخوي، كل ما نقعد معه لازم نعيط. كويس، ما تزعلش. لما سئل الحسن البصري هذا السؤال قالوا يا إمام إننا نجالس أناسا يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا أن تطير، بيرعبونا. قبر والشجاع الأقرع والكف دم ربنا والشمس فوق الرؤوس والعرق حتى تكاد قلوبنا أن تطير. فقال الحسن لأن تجالس أناسا يخوفوك حتى يدركك الأمن يوم القيامة أحب من أن تجالس أناسا يؤمنوك حتى تخاف يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي فيما رواه أبو نعيم في الحلية من حديث شداد بن أوس بإسناد صحيح الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين ولا أجمع له خوفين، إن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي، وإن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي. اللهم آمنا من الفزع الأكبر يوم القيامة. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، أذنت أي سمعت وأطاعت واستسلمت، كما قال الله عز وجل: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، كل أذن خير لكم. أذن هنا أي سماع، سماع للخير. لام المشركون النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ذلك أمام الصحابة، قالوا أنتم تتبعون نبيا أذن، يعني يسمع كلامنا فيتأثر بنا، أو يسمع ما يأتي إليه فيخبركم به. فقال الله عز وجل رادا عليهم: كل أذن خير لكم. نعم هو سماع، لكنه سماع لكلام جبريل الذي جاء بكلام رب العالمين، يسمع الخير ليدعوكم إليه، ويسمع الكلام الذي يحذركم منه. كل أذن خير لكم، فمعنى أذن هنا أي سماع، وأذنت لربها أي استمعت لربها، وحقت حق لها ذلك رغم عظمتها، لكن الله أعظم، فحق لها أن تستمع وأن تطيع، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يريد أن ينبهك وأن يصور لك عظمة الله عز وجل، لا من خلال وصف الله، إنما من خلال وصف عظمة السماوات. فإن علمت أن السماوات وهي من خلق الله عظيمة بهذا القدر، فكيف يحصل في قلبك إذا ذكرت العظيم الذي خلقها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم والإمام أحمد في المسند وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده أطت السماء وحق لها أن تأط. أطت يعني سمع لها أطيط، يعني أطيط يعني ضجيج، لما في المسجد ده يحضر في خطبة 2003 وبعد الخطبة كله يتكلم، الصوت اللي انت سمعه دون ضجيج اسمه قطيط. يبقى لو سمعت الضجيج دليل على كثرة الكلام، كثرة من يتكلم. فالنبي عليه السلام سمع للسماء قطيط ضجيج، فيقول للصحابة انت عارفين ده ليه؟ قطت السماء وحق لها ان تقط، يعني جدير بها ان تقط. ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ما فيها من موضع أربعة أصابع إلا وهناك ملك ساجد واضع جبهته لله عز وجل. يبقى السماوات رغم أنها عظيمة في داخلها تسمع تسبيح الملائكة، فحق عليها وجدير بها أن تذعن لله عز وجل وأن تستسلم لله سبحانه وتعالى. السماوات التي ترى من فوقها والتي ترى داخلها والتي ترى من تحتها، الملك الواحد من ملائكة الله عز وجل ربما يكون أعظم من السماوات كلها، ملك واحد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن ملك من حملة العرش كما في سنة أبي داود من حديث جابر بن عبد الله بإسناد الصحاح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى حملة العرش، ملك واحد من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، العاتق في اللغة يعني الكتف، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. ده ملك واحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر فيما صححه الألباني في السلسلة الصحيحة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ذيك، عن ذيك، أذن لي أن أحدث عن ذيك قد غاصت رجلاه إلى 7 أرض وانحنى عنقه تحت العرش وهو يقول سبحانك حيث كنت، سبحانك حيث كنت، والله جل وعلا يقول لا يعلم ذلك من حلف بي كاذبا، لا يعلم ذلك من حلف بي كاذبا. ما يعرفش عظمة ربنا اللي يحلف ربنا كذب. لو عرف عظمته يبقى هو بيقول والله العظيم، يعرف أنه عظيم فمحال أن يكذب. كل ذلك لتعلم عظمة السماوات، لتعلم عظمة حملة العرش، لتعلم عظمة خلق الله عز وجل. عندئذ يحصل في قلبك تعظيم لمن خلق هؤلاء جميعا. قال تعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. هذه السماء، ثم الكلام عن الأرض. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. الأرض كذلك، قال تعالى وأذنت لربها وحقت في السماء وكذلك في الأرض. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. فكرر الله استسلام الأرض كما استسلمت السماء، كرر الله عز وجل سماع الأرض وطاعتها لله كما سمعت السماء وطاعت، كرر الله عز وجل إذعان الأرض لله كما أذعنت السماء. هذه الأرض كما قال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. وجماهير أهل التفسير على أن الأرض يوم القيامة غير تلك الأرض التي أنت عليها الآن. كيف؟ كيف يكون ذلك؟ قال تعالى وإذا الأرض مدت، يعني ما فيش جبال، ما فيش عمارة، ما فيش طوبة أعلى من الأرض، لا، الأرض كلها مستوية. أنت متخيل يوم القيامة الأرض مستوية، تهرب فين؟ صاحب المعاصي أين يفر؟ يستخبى فين؟ لو له ذنب والملائكة بتجري وراه تمسكه يروح فين؟ قال تعالى فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان، يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. لا مفر بل إلى الله المرجع. فأين تذهبون؟ لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. لأجل ذلك الله يقول ففروا إلى مش منا، ففروا إلى الله. لو حاولت أن تفر من الله يوم القيامة تفاجئ أنك تفر إليه. أين تفر؟ فالله عز وجل يراك في أي مكان تذهب فيه، في دنياك أو في أخراك. في واحد من السلف جاء بتلميذه طالب العلم بين يدي وأراد أن يعلمه: يا بني إذا أردت أن تعصي الله جل وعلا فاعصه في مكان لا يراك فيه. أنت قل لنفسك كده، إذا أردت أن تعصي الله عز وجل فاعصه على أرض لم يخلقها أو تحت سماء لم يرفعها، اعصه في مكان لا يراك فيه. ما فيش، خلاص. يبقى قول لنفسك ده شايفني، ألم تعلم بأن الله يرى؟ قول لنفسك كده، يبقى خلاص. فالأرض يوم القيامة تمد تبسط كما قال تعالى: لا ترى فيها عوجا ولا أمت. أمت يعني مرتفع جبل، عوجا شيء منخفض. لا ترى فيها شيء منخفض، حفرة تنزل فيها، ولا ترى فيها جبل تستخبى وراء. حتى من قصر وأذنب يدور على أي حاجة يستخبى فيها، حتى إن شاء الله ثوب يحط رأسه فيه ويستخبى، ولو كان نعام لا يجد، ما فيش ثوب. كما سيأتي معنا إيده الشمال وهو خايف لا ياخد كتابه شماله، عاوز يخبيها، عاوز يقطعها. يقطعها ازاي؟ ما فيش حتى حاجة يقطع بيها، يخبيها. يخبيها فين؟ لا جبل يخبيها وراه، ولا مكان يضعها فيه، ولا حتى ثوب يدفنه في يدفنها فيه. فلا يجد مكانا يخفي يده فيه إلا أن يضعها خلف ظهر. ما فيش مفر، لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. وإذا الأرض مدت تبسط فلا مفر، وألقت ما فيها وتخلت، تخلت الأرض عن كل ما فيها. الأرض نفسها خافت، لا تستطيع أن تحمي نفسها من شنائد يوم القيامة، أفتحمي ما فيها؟ تخلت عن كل شيء، تخلت عن أناس الذين دفنوا فيها ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. الأرض تنشق وتخرج ما فيها وترجع مرة ثانية، خلاص تخرج ما فيها. تخرج الأرض، تخيل الموقف، تخرج الأرض ما فيها من الذهب والفضة. اسمع: يا من قضيت عمرك كله في جمع الأموال وفي بناء العمارات وفي جمع الذهب والفضة، قدامك الذهب والفضة، خذه، عاوز منه حاجة؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: تقيء الأرض، تقيء يعني تخرج ما فيها كما يقيء الرجل يخرج ما في بطنه، تقيء الأرض أفلاذ أكبادها من الذهب والفضة أمثال الاسطوان. يعني انت لو لقيت قدامك الوقت عمود زي عمود المسجد ده، عمود ذهب قدامك ما حدش بياخده، تعمل ايه؟ فرصة، خد. لكن يوم القيامة لا، لا حاجة تانية. الذهب كله قدامك أمثال الاسطوان، تقيء الأرض أفلاذ أكبادها أمثال الاسطوان. فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي، ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي. ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. يعني قل ده أنا كنت مجنون، ده أنا كنتش عندي عقل. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. أنا ما كانش عقل، هو دون اللي أنا قتلت فيه عشان أخده، خدته وبعدين الدفن في الأرض قدامي، عارف أخده؟ أبدا. يجيء القاطع: قطعت رحمي لأجل هذا الذهب وهذه الفضة وهذا المال، تعال خذ. لا يأخذون منه شيئا. السارق الذي سرق والذي قتل أباه والذي عق أمه والذي ظلم إخوانه والذي أخذ ميراث أخواته أو أبنائه أو أعمامه، الذي أخذ الميراث ظلما وبغيا وعدوانا، تعال خذ، يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. يا لحسرة جامع المال، يا لحسرة جامع المال من الحرام يوم القيامة في يوم سماه الله بيوم الحسرة. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. رجعت وورث الله عز وجل ما جمعته ومنعت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث الميثاق المعروف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حين يبعث الله عز وجل الناس يوم القيامة فيأتي للمشرك يقول: لو أني أعطيتك ملء الأرض ذهبا أكنت مفتديا به الآن؟ لو أني أعطيتك ملء الأرض ذهبا أكنت مفتديا به الآن؟ فيقول: بلى. فيقول الله عز وجل: إني أردت منك أهون من ذلك، أردت منك ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي شيئا. يعني ربنا يقول له يوم القيامة: لو أنا اديتك الذهب اللي كان في الأرض كله وقدامك العذاب، تنفق الذهب ده عشان ما يجلكش العذاب؟ يقول: نعم، أنفقه كله لأجل ألا يصيبني العذاب. فيقول الله: أردت منك أهون من ذلك ولكنك أبيت فأشركت بالله شيئا. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا، لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. افتدي، هل تستطيع أن تفتدي بكل ما أخرجته الأرض لك من ذهب وفضة ومال وبترول ونحاس ومعادن، كل ما في الأرض من أفلاذ أكبادها أمامك، أتفتدي؟ إنه لا يريد أن يفتدي بما في الأرض فقط، بل يريد أن يفتدي بدلا من أن يقول: يا رب خذ المال، خذ كل هذا المال من الذهب والفضة ونجني من النار. لا لا لا، يا رب خذ أبي وألقه في جهنم لأنجو أنا إلى النار إلى الجنة. يا رب خذ أمي وألقها في جهنم لأنجو إلى الجنة. يا رب خذ أبنائي، فلذة أكبادي، فلذة كبدي، أفلاذ أكبادي، ارمهم في جهنم بس ننجو. يا رب خذ الأرض كلها بمن فيها ومن عليها ومن تحتها لأنجو. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا، كلمة واحدة تنزل على قلبه كالرعد، كلا إنها لظى، نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، ينادي رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، كلمة كالرعد. فهل تستحضر هذه الكلمة الآن؟ هل تستحضر هذه الكلمة الآن قبل أن تقال لك عيانا عندها لا ينفع الندم؟ وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، كذلك الأرض حق لها، جدير بها أن تستمع وأن تطيع لله جل وعلا، وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان، إذا للشرط، وجواب الشرط تنبيه الله عز وجل للإنسان. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. عود على بد، كما عودنا الله عز وجل أن يذكرنا بالآخرة في كل أمور حياتنا كذلك. وانت شغال يا أيها الإنسان إنك كادح أي عامل إلى ربك كادحا أي إلى ربك عملا فملاقيه. انت بتعمل خلي بالك وبعدين نهاية العمل ايه؟ لقاء الله عز وجل. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقيه. لم يقل الله عز وجل هنا يا أيها المؤمن أو يا أيها الكافر، إنما يا أيها الإنسان، كل الإنسان، كل الناس يعمل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمؤتقه أو موبقها. كل الناس يغدو أو كل الناس يمشي يعمل، كل الناس يتعب. فالله يقول يا أيها الإنسان المؤمن والكافر: إنك كادح إلى ربك كدحا، إنك تعمل إلى ربك عملا شديدا، إنك تتعب. فالله عز وجل خلق الإنسان عموما المؤمن والكافر في كبد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، الكل يتعب. لأجل ذلك اجعل، طالما كل تعب، اجعل تعبك يكون في مرضات الله. كله بتعب، يعني اللي واقف في قيام الليل يصلي بيتعب، قدمه بتتعب صح، تتورم قدماه، يتعب قدمه وهو يصفها بين يدي الله عز وجل. كذلك الواقف بيكلم بنت بالليل بيتعب، اللي بيسرق بيتعب، يعمل عقله، يقعد يخطط ويعمل ذهنه، يتسلق على الأعمدة، ويعمل جسمه يحمل على ظهره ويجري ويعرق. كذلك اللي ماشي في خدمة الناس برضو بيتعب، اللي بيتزوج بيتعب، يجهز قبل الزواج ويتحمل تبعات الزواج. كذلك اللي بيزني بيتعب. هيقول بيتعب ازاي؟ اه بيتعب، ده بيموت بمرض القلب. يعني في احصائية رسمية قرأتها ان 80% ممن يزنون يموتون بالسكتة القلبية. 80% ممن يقعون عافانا الله وإياكم في الزنا يموتون بالسكتة القلبية. بيتعب، فالكل يتعب، فالكل الناس يغدو يمشي ويتعب. لقد خلقنا الإنسان في كبد. فاجعل ربك يستعملك في طاعة الله لتتعب نفسك في مرضات الله. لذلك الله عز وجل لما تعب المسلمون بعد غزوة أحد وتعرضوا للألم والأذى الشديد، قتل من خيارهم 70 من الصحابة، وأوذي النبي صلى الله عليه وسلم، شج رأسه وكسرت رباعيته وأدمي عقبه، وشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، تعب الصحابة. فالله عز وجل صبر الصحابة بقوله كما في سورة آل عمران: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. يعني يقول الله عز وجل: يا أيها المؤمنون، يا من تعرضتم من القرح أي الألم أي التعب أي الكد أي الإلام الذي جاءكم من أعداء الله عز وجل، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، قد أصيبوا التعب كما أصبتم، قد كدوا كما كددتم، قد ابتلوا كما ابتليتم، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فالكل يتعب، فاجعل ربك يستعملك في طاعة الله عز وجل. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله إذا أحب عبدا استعمله، إن الله إذا أحب عبدا استعمله. قالوا: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يدله على عمل خير ثم يقبضه عليه. اللهم أحسن ختامنا يا رب العالمين. يبقى لما أنت وقتك يكون ضايع، لا مش ضايع، لما وقتك يكون بتقضي كله في خدمة ناس، في دعوة إلى الله، في بر أبيك وأمك، في صلاة أرحام، ما ترجعش بالليل تقول اليوم راح، لا، لقد غنمت اليوم. إنما اللي يزعل اللي يقف ساعة على النصيحة يقول يا ريتني وقفت، يبقى فعلا تعب من الوقفة وما كانتش حسنات. اللي متعود يقف على الناصي يروح يقف، بس كل اللي عدى عليه يدعو الى الله، يقول له يصلي، يقول له يغض بصره، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لما سئل او لما نهى اياكم والجلوس على الطرقات، قال: يا رسول الله إنما هي مجالسنا، ما لها من مجالس لابد نتكلم فيها. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن كان لابد فأعطوا الطريق حقه. قال وما حق الطريق؟ قال غض البصر ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متعود إنك تتعب نفسك، توقف نفسك كل يوم ساعة على النص يروح وقف بغرض الدعوة إلى الله عز وجل. درب كده وقف على النص كده. واحد يعدي يقول له لو سمحت عاوز أوصل للجامعة أوصل إزاي؟ يقول لك بص أنت تمشي من الشارع ده هون شارع بورسعيد لغاية لما توصل لميدان مشعل، خد شارع الجلاء للآخر هتلاقي باب الجامعة في وشك. قول له طيب أنا عاوز أوصل للجنة بقى، لو صفر الطريق لها إيه؟ يعني هيعمل لك إيه؟ هيضحك أو ممكن يفكر إنك بتستهزئ. قول له أنا بجد والله أنت جزاك الله خيرا دلتنا على طريق الجامعة، أنا عاوز بقى الدنيا على طريق الجنة. قال لك معرفش، قول له أنا أعرف بقى، أقول لك أنا على طريق الجنة. يبقى أنت فعلا وقفت وخدت أجر، هتاخد أجر. فخير الناس من استعمله الله عز وجل في الطاعة. ما لقيتلكش عمل معلش، كما يقولون المؤمن إذا ارتاح غفل، والله عز وجل يقول فإذا فرغت فانصب. مش إذا فرغت فاقتل الوقت وضيع وقتك ودور على أي حاجة تقف على النواصي ولا تتكلم في الشاتك على النت ولا لا لا لا، فإذا فرغت فانصب، اتعب نفسك بطاعة الله. فالمؤمن إذا ارتاح غفل. فالإنسان يتعب دائما طول حياته تعب، لكن المؤمن نهاية تعبه جنة، والكافر نهاية تعبه تعب أكثر من ذلك. فإذا دخل من تعب في الدنيا إلى الجنة لكنها كانت في طاعة ينسى كل التعب بغمسة في الجنة، وإذا دخل إلى جهنم من قضى حياته كلها تعب في جمع المال وفي معصية الله عز وجل وفي البعد عن الله عز وجل، غمسة واحدة في جهنم ينسى نعيم الدنيا كلها. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار، فيغمس في النار غمسة ثم يسأله الله عز وجل عبدي هل مر بك نعيم قط؟ يقول لا وعزتك وجلالك ما مر بي نعيم قط ولا أحسست خيرا قط. ويؤتى بأفقر أهل الأرض من أهل الجنة فيغمس في الجنة غمسة ثم يسأله الله تعالى عبدي هل مر بك بؤس قط؟ هل أحسست فقرا قط؟ فيقول لا وعزتك وجلالك ما مر بي بؤس قط ولا أحسست فقرا قط. فخير الناس من استعمله الله عز وجل. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. المستعملين بحق إخواننا في العراق وفي فلسطين وفي أفغانستان، هم دول المستعملين بجد. يومه كله تعب بس حياته ومماته ملك الحسنات لا يترك القلم بل يكتب عليه أو له الحسنات إلى أن تنتهي الأرض ومن عليها، يجري عليه عمله حتى يلقى الله عز وجل. هم دول فعلا المستعملين اللي فعلا ترك ما وراءه كأن عاملا يعمل بدلا منه، والله يضاعف لمن يشاء. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، أخرتها إيه؟ هتقبله. أخرتها إيه؟ هتقبله. خلاص خاف منه وقتي. بعض عمتي تحكي لي أن بنتا صغيرة طفلة في الابتدائي تلبس الحجاب الشرعي، دخلت المدرسة فجاءتها المدرسة، قانون الجائر اللي انتوا سمعين عنه ممنوع لبس الحجاب على البنات في الابتدائي، فجات النظرة تقول لها إلعي. البنت بصلها كده ما تردش، بقولك إلعي، تقول لها أنا خايفة. إلعي أنا خايفة. خايفة من مين؟ خايفة منه. خايفة من مين؟ منه. من مين؟ خايفة من الله. بتقول اول ما البنت قالت الكلمة دي المدير اهتزت، وكأنها لأول مرة تسمع اسم الجلالة الله. بتقول والله هذه المديرة لبست النقاب واعتزلت وجلست في بيتها تطيع الله عز وجل. كلمة من طفلة صغيرة، انا خايفة منه. هقابله طفل صغير عارف انها تقابله. انت برضه اول ما الدنيا تختك هقول له ايه؟ انا هقف قدامه فملاقيه، هقف قدامه اعمل ايه؟ اجهز نفسي من الوقت. سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام كان يتمنى ان يطيل الله عمره وان يمد الله عز وجل في اجله، حتى نزل اليه ملك الموت كما في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم ان ملك الموت نزل في صورة بشر لا يعرفه موسى، نزل ملك الموت الى نبي الله موسى فقال جئت لقبض روحك، ففقأ موسى عيني ملك الموت كم صورة بشر فقأ عينه، فصعد ملك الموت الى ربه حديث صحيح وقال يا رب ارسلتني الى عبد لا يريد الموت، فقال الله عز وجل لملك الموت انزل الي، يعني انزل بقى بس في صورة ملك الموت اللي هو يعرفك، انزل الي فقل له اي نبي الله موسى ضع يدك على متن ثور، ثور اللي هو ذكر البقرة او ذكر الجاموس، ضع يدك على متن ثور فان لك بكل شعرة مستها يدك سنة تعيشها، يعني كل شعر له سنة، شوف بقى انت بتحط ايدك كده على تحط ايدك على كم الف شعرة ولا كم مليون شعرة، فان لك بكل شعرة سنة تعيشها. قال نبي الله موسى ثم ماذا وبعدين فملاقيه ثم ماذا؟ قال ملك الموت ثم الموت. قال موسى فالآن، اذا كانت النهاية معروفة فملاقيه خلاص يبقى الوقت، فالآن فالنهاية معروفة فملاقيه، فهل أعددت إجابة للسؤال؟ ياريت كده تقعد مع نفسك كده تحاسب نفسك في كل ليلة كده تقول مثلا أنا ما صليتش الظهر النهاردة، ما صليتش في جماعة، لو ربنا قال لي أنت ما صليتش في جماعة ليه؟ أقول له إيه؟ جهز إجابة. طيب قول لنفسك بعد ما تجاوب الإجابة دي هيقبلها ربنا ولا لأ؟ تنفع؟ أصل أنا كنت مشغول بالعيال. طيب هيقبلها ربنا؟ العيال؟ لا، لأنه قال لك يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. كنت مشغول بالمحل وجالي واحد وهبيع له صفقة تجارية بعشرة آلاف بعشرين بمليون جنيه، سامحني يا رب، ينفع العزة ده؟ يقبله؟ لا، لأنه قال لك لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. يا رب أنا بصيت لواحدة ماشية في الشارع، هيقول لك ليه بصيت؟ جهز الإجابة، ما أنت هتلاقيه، جهز الإجابة، أصل كانت حلوة. يقبلها؟ تنفع؟ أصل أنا ما اتجوزتش وما عندي، أعمل إيه؟ تنفع؟ قلت لك على لسان نبي صوم، قلت لك غض بصرك، قلت لك ان شاء الله تقفل عينك. شوف كده اللي انت عملته وهتعتذر بيه قدام ربنا سيقبل الاعتذار؟ ينفع؟ لو ما ينفعش قول له خلاص تبت ومش راجع تاني، خلاص سامحني بس في اللي فات فاحسن فيما بقى يغفر الله لك ما قد سلف، احسن فيما بقى يغفر الله لك ما قد سلف، توضأ بماء التوبة اليوم نادما به ترق أبواب الجنان الثمانية. فالله عز وجل قال إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يا من أسى فيما مضى ثم اعترف كن محسنا فيما بقى تعطى الشرف، يا من أسى فيما مضى ثم اعترف كن محسنا فيما بقى تعطى الشرف، أما سمعت الله في قرآنه إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، أحسن فيما بقي يغفر الله لك ما قد سلف ويعينك على ما بقي. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، فأما من أوتي كتابه بيمينه إما باليمين وإما بالشمال. فأما من أوتي كتابه بيمينه يكرم ويبشر بأنه يأخذ كتابه بيمينه، كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. فيأخذ كتابه بيمينه، يحصل له إيه؟ غمض عينك كده وتخيل إن أنت. وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرور. فسوف يحاسب حسابا يسيرا، الحمد لله قلب يميني خلاص حساب يسير، أو ما فيش حساب. حساب يوم القيامة على 3 أقسام: إما ألا تحاسب أو تعذب، إنما تخرج من الأجداث إلى الجنة على طول. اللهم أدخلنا وإياكم الجنة بغير حساب ولا عذاب، ده الشرف. باب في الجنة، باب الجنة الأيمن، هذا الباب خصيصا للذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. يخرج من الأجداث، أول ما يخرج من الأرض من قبره جاري على الجنة. رايحين فين؟ من أنتم؟ نحن المتوكلون على الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس: عرضت علي الأمم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بص للأمم كلها، أمة نوح وأمة إبراهيم وأمة موسى وكل الأمم. فرأيت النبي ومعه الرجل، ورأيت النبي ومعه الرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. يعني شفت أنبياء، النبي جاي معهوش حد أسلم بيه ولا آمن بيه. يقول: فرفع لي سواد عظيم، فقلت: هذه أمتي؟ قالوا: لا، هذا موسى وقومه. ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر. يعني انظر قدامك كده سواد عظيم، انظر إلى الأفق الآخر. فنظرت فإذا سواد عظيم، قال الله عز وجل: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم ترك النبي الصحابة ودخل إلى بيته، فقال الناس: من هؤلاء؟ مين 70,000 دول؟ قال بعضهم: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام. وقال بعضهم: لعلهم الذين لم يعصوا الله عز وجل. وسكت بعضهم، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسند أحمد: وعدني ربي أن يدخل من أمتي 70,000 الجنة بغير حساب ولا عذاب. 70,000. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاستزدت ربي. يا رب أخلوهم أكثر من كده، أنا عاوز زيادة. فاستزدت ربي، فزادني ربي مع كل 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وفي رواية: فزادني ربي مع كل 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. يا رب اجعلنا من 70 السابقين. القسم الثاني انه يعرض عليه سيئاته، تعرض عليه سيئاته بس تعرض، انه مش بحاسب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما، والحديث في الصحيحين من حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا في حديث صحيحين من حديث عدي بن حاتم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. فينظر عبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر عبد أشأ منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر عبد بين يديه فلا يرى إلا النار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. اللي بيحصل ده اسمه العرض، إن ربنا بينك وبينه، بينك وبينه أنت هو بس، ويعرض عليك. كما قال النبي في الصحيحين من حديث عائشة قال: من نوقش الحساب هلك. فقالت عائشة: يا رسول الله، فداك أبي وأمي، أليس يقول الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، ذاك العرض. يعني العرض بس، اللي هو النبي قال يكلمه الله ليس بينه وبين ترجمان، بينكم من ربنا في ستر، ذاك العرض. فمن نوقش الحساب عذب، ده عرض بس. وبين النبي هذا العرض كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدني الله عز وجل عبده المؤمن منه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه وستره من الناس ويقرره بذنوبه، يقول: صنعت كذا في يوم كذا في ساعة كذا، فيقول العبد: أي ربي أعرف، أي ربي أعرف، فيقول الله عز وجل: إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فسوف يحاسب حسابا يسيرا. إنما الكافر، إنما المنافق، إنما الفاجر، إنما العاصي الذي يريد الله أن يفضحه يوم القيامة يوم تبلى السرائر، فذلك فضيحته، وأي فضيحة، فضيحته عظيمة. يكشف كل مستور له على رؤوس الأشهاد يوم القيامة بأن يسود الله وجهه. ففي نهاية الحديث السابق حديث ابن عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأما الكافر فأولئك الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. الذين كذبوا على الله، كما قال تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. هي دي الفضيحة، خلاص، فضيحة عظيمة يوم يسود وجهه فيرى أمام الناس بأنه من أهل النار. ثم يحاسب بعد ذلك فينكر الكتاب: أنت عملت كذا في يوم كذا في ساعة كذا، لا لا، اللي كتبوا علي ظلمونش، كتب غلط. طب الحل: لا أريد، لا أرضى إلا شاهدا من نفسي، أنا اللي أقول أنا ما عملتش. طيب خلاص، يوم ربنا عز وجل يختم على فمه ويريه عمله. ربنا بيقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ايه ده، انت مستحضر ان اللي زنى يجي يوم القيامة؟ ممكن كده اذا كان في الدنيا، ممكن من 40 سنة لو واحد صور بفيديو يشوف الفيديو كأنه شايفه، كأنه لسه متصور امبارح، صح؟ ده ممكن يوم القيامة تبقى شاشة فيديو كونفرنس، تبقى شاشة قدام الخلايا كلها، وترى معصيتك والناس ينظرون. شفت الفضيحة؟ ترى معصيتك، يعني الصورة مصورة عليك تعرض قدام الناس يوم القيامة، تنكر ازاي؟ لا، ده خدعة، ده خدعة تصويرية، ما عملتش، ده كذب، خلاص. قال تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. قال الله عز وجل: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله، الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار النار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. فما هم من المعتبين، لا يقبل عذرهم ولا ينفعهم اعتذارهم. فهذا هو الكافر، يشدد الله عليه حساب ويعرض عليه كل أعماله. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. أسأل الله أن يسترنا إياكم في الدنيا والآخرة. أكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، لكن أريد منكم أن تخرجوا بتوصيات عملية بعدما استمعتم إلى ذلك. أنت استفدت إيه؟ لما تروح بيتك هتعمل إيه؟ أقول لك ثم أسألك، جهز إجابة. إن أنت سمعت ده استفدت منه إيه؟ أول حاجة أن يحصل في قلبك من عظمة الله عز وجل ما يكون رادعا بينك وبين الذنوب. يبقى لما تمشي في الشارع دنياك ونفسك وشيطانك وقراء السوء يدفعوك لعمل معصية، فكر نفسك بعظمة الله عز وجل. لما تلاقي الدنيا أقبلت عليك افتكر إنك راجع لربك، إنك معروض أمامه. فكر نفسك دايما إن مفيش مفر، هتفر من ربنا فين؟ مفيش، خلاص. يبقى من الوقت إلجأ إليه واحتمي به، زي ما الطفل يهرب من أمه تطرده برا الباب وتقفل الباب، يقعد يلف وفي الآخر يرجع فين؟ على باب أمه، يقعد يخبط لغاية ما تفتح له. أنت برضه روح لف، مفيش لا ملجأ ولا منجا منه إلا لي، ارجع تاني على بابه وخبط، مش هيفتح لك لأنك عاصش. تعمل إيه؟ خبط تاني وثالث وعاشر لغاية ما مفتح لك. قل له لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، مفيش إلا أنت، لو طردتني هقف على الباب حتى تفتح لي. حاول تحاسب نفسك قبل أن تحاسب. الليلة دي كده جرب، وأنا قلت لك قبل كده ارجع الليلة دي كده ورقة اكتب فيها نعم ربنا عليك، ورقة اللي قدامها المعاصي اللي انت عاصيت ربنا به هذه النعم. ويبقى الحل ايه؟ يبقى انت واقع في النار الا اذا تغمدك برحمته، تقوم تقول بقلبك سيد الاستغفار: ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي، ماليش الا انت، فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. تقول كده ربنا يغفر لك. على ما جاوب على السؤال تقول لي انت استفدت ايه من الجلسه دي؟ ناوي تعمل ايه بعد ما سمعت الكلام ده؟ يقول الاخ: حديث التوبه حديث التوبة ولي أصدقاء قدامى أصدقاء سوء، ما حكم مصاحبتهم والجلوس على المقاهي على العلم أنهم كانوا يرونني وأنا أفعل المعصية، فلا ينصحني أحد فيهم؟ حديث ركعتي التوبة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: والذي نفسي بيده ما من مسلم يذنب ذنبا فيقوم فيتطهر فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين يقبل بهما بوجهه على الله عز وجل، وفي رواية: لا يحدث فيهما نفسه. يعني ركعتين 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 صلاة حق، يقبل بهما بوجهه على الله عز وجل، ما يلفش يمين وشمال. وفي رواية: لا يحدث فيهما نفسه، ما يفكرش في حاجة غير الدنيا، ما يفكرش حاجة غير في الآخرة وفي الوقوف أمام الله عز وجل. يقبل بقلبه بهما على الله عز وجل أو لا يحدثهما نفسه إلا غفر الله ذنبه. هي ركعتي التوبة. لي أصدقاء قدامى سوء، ما حكم مصاحبتهم؟ أما المصاحبة فلا تصاحب أبدا أصحاب سوء. كلمة المصاحبة يعني أن تكون صاحبا له، يعني معك على طول ملازم له. ولكن إذا أخذت التطعيمات فاذهب وأعطيه بعضها. فهمت؟ الطبيب قبل ما بينزل في حتة فيها مرض بياخد تطعيمات، عشان لو هو راح من غير ما ياخد التطعيمات هيصاب بالعدوى. ودايما كما يقول ابن القيم: وهل يعد السليم الأجرب؟ وهل يعد السليم الأجرب؟ يعني لو واحد مريض ماشي جنب واحد سليم، مين اللي يعد التاني؟ المريض. فهذا مريض لو انت مشيت جنبه من غير ما تاخد التطعيمات والتحصينات، مين اللي يتعدى؟ انت، لانك سليم. طيب هتسيبه؟ لا، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. بس امتى؟ لما تثبت. ما كنتش لسه في فترة النقاهة، لسه جسمك ضعيف ومناعتك قليلة، تروح تتعدى وترجع تاني. لا، لما تثبت وترسل قدمك بالطاعات وتثبت نفسك بالتطعيمات الإيمانية، ويدخل حلاوة الإيمان إلى قلبك، تدخل حلاوة الإيمان إلى قلبك، ساعتها تذهب وتدي له حقنة وتجري. بس انت لو قعدت معاه برضو ممكن تتعدى. لا، تدي له حقنة وتجري، تجهز الحقنة وتعبيها، تخرج من الهواء وتروح تدهله حقنة في العضل وتجري. هو كده برضو صاحبك اللي انت بتحبه ما صاحبوش، لا، انما تروح له تديله كلمتين في العضل. فهمت يعني ايه؟ مجهزهم انت كده، كلمتين موجزين، كلمتين في العضل، يقعد يفكر فيهم وانت راجع. خلاص، يبقى التطعيمات تعمل اثرها فيه، بعد كده تجهز كلمتين تديهم له في العضل، ممكن تديله حقنة الصبح وبالليل. عمر شفتوا حد بياخد حقنة 4-5 مرات في اليوم؟ مفيش. انا دكتور وعارف اقصى حاجه حقنتين في اليوم. فهو انت برضو اقصى حاجه حقنتين في اليوم، كلمتين الصبح وكلمتين بالليل، كبسوله قبل الفطار وكبسوله قبل العشاء. بس اديهم له هون كبسولتين مجهزهم واديهم له، ولا مانع تقول له خد العلاج ده امشي عليه. تبقى دكتور بقى انت بجد. خد العلاج ده امشي عليه، اكتب له ورقه كده: عاوز تصطلح مع الله، اعمل كذا وكذا وكذا وكذا، عليك بالقران، عليك بالتدبر القرآن، عليك بالصلاة في المساجد، عليك بمصاحبة الأخير، عليك ادهاله يمشي على العلاج ده. لو مش عليه خلاص تبدأ تصاحبه، بس ما تصاحبوش إلا لو كان زيك. إنما تقدر تقول اللي معاك في الجامعة ده اسمه زملاء، زميل جامعة، معاك في الدرس ده زميل دراسة، معاك في العمل ده زميل عمل. إنما مصاحبة لا، لا تصاحب. الجلوس على المقاهي، ايه رأيك؟ لو انت ساعة الاذان هتاخدهم كلهم يجي يصلوا معاك، اقعد، بس بشرط ما تقعدش على مائدة يتلعب بها النرد، ولا يشربوا الدخان، ولا يكلموا فحش. انت تقعد تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر. لو عملت كده كويس، خدهم بعد كده تقلب المقهى المسجد بإذن الله. يعني تركوا لبعض اخواننا من فرنسا اللي بيلتزم هناك، يحول كان عنده بار يحوله المسجد، كان عنده جراج يحوله المسجد. فيخوة بيقولوا لي الاحصائية الرسمية ان فرنسا فيها الان 4,000 مسجد. الكلام ده قالوا لي من 3 سنين تقريبا، 4,000 مسجد. كان بيقولوا ان مصر بقى 1,000 مئذنة، دلوقتي خلاص فرنسا 4,000 مسجد. بيقولوا الاحصائية اللي عاملاها بلدية باريس، ان لو ظل دخول الاسلام في باريس بمثل هذه النسبة كل سنة، بعد سنة 2020 تتحول باريس الى ولاية اسلامية. خلاص، نسأل الله ان يكون ذلك. فجلوس عن المقاهي ابعد عن الشر، بس من غير ما تغني له، مع العلم انهم كانوا يرونني وانا افعل المعصية فلا ينصحني احد فيهم. يعني انت بتنتقم منهم بقى، هسيبهم في المواقع في الظلم عشان يعني؟ لا، انت لما تدعو اخوك، لما تدعو اخيك، انت ده مصلحتك قبله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرئا سمع مني مقالة، او سمع منا مقالة فوعاها ثم اداها كما سمعها، فرب مبلغ اوعى من سامع. فربنا ينضر وجهك يوم القيامة حتى ترى وجهه، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. كونك بتدعو واحد بعيد عن ربنا، دعوته التزم كل حاجة عملها طاعة تزيد حسناتك. من دعا إلى هدى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صحيح مسلم، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء. أنت دعوته أسلم كل أو اتبع طريق الالتزام كل طاعة في سجل حسنك أنت كمان، وهو برضو ربنا كريم ودعا إلى الله. ده بيقولوا الدعوة إلى الله دي عبادة الأسكياء. واحد ماشي بالشارع دعيته إلى الله، تحول من كلمتين قلتهم له صبرت عليهم إلى الالتزام، ثم رسخت قدمه في الالتزام، ثم رسخت قدمه في العلم، ثم صار داعية إلى الله عز وجل، ثم علم آلاف الناس أو ملايين الناس. كل الملايين دوم في سجل حسنات مين في الأول؟ أنت اللي أنت الداعي الأول. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. استفدت إيه الليلة دي؟ قول. النبي كان بيسأل الصحابة ما استفدتش حاجة؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم الإخلاص والصدق، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجمعنا مع النبي في أعلى جنات الخلد، وأن يرحم آباءنا وأمهاتنا وأموات المسلمين، وأن ينصر المجاهدين المستضعفين في كل مكان بفضله وكرمه، إنه نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.